على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من المفترض أن أكمل مع حضراتكم أعظم غزاة في الإسلام أو في التاريخ، وهي غزاة بدر، تلك التي احتفى الله عز وجل بها، واحتفل في غير ما موضع من كتابه، وكذا احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أهل التاريخ يذكرون غزاة بدر ويثنون عليها خيرا ويعدونها أعظم من أعظم الفتوح على المسلمين، إن لم تكن هي أعظم الفتوح مطلقا. غير أنني أردت الآن أن أقدم بمقدمتين رأيتهما في غاية الأهمية، لا سيما وهما مقدمتان عن شيئين ملحين على المسلمين بعموم، لا يعني شيء يخص قطر ولا بلد، بل على المسلمين بعموم. أما المقدمة الأولى فهي ما هدت الأرض لأجلها، وتناقص من الأرض طرفها، وبكت السماء وحق لها أن تبكي، وأطت الأرض خوفا وخشية ووجلا من عملاق وضع تحت الجنادل بالأمس القريب، أو بالأمس تحديدا، وهو ما أنعيه من وفاة هذا المحدث العلام الفاضل الذي لم يخلف بعده مثله في بابه، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله. وفي الحقيقة إني وإن كنت غض الإهاب لم أختلط بالشيخ يعني لصغر العمر، وأنني لم أتعرف عليه إلا في آخر حياته، غير أنني كان يترعني اسم الشيخ فقط، ولعل هذا بسبب إخلاصه نحسبه على خير والله حسيبه. فلا زال الإنسان يقرأ على طرة الكتب أسماء لبعض أهل العلم ينشرح بها صدره، أسماء لبعض أهل العلم أقصد من المعاصرين، لكن أسلافنا كلهم كذلك، إذا قرأ المرء على طرة كتاب اسما من أسماء أسلافنا ينشرح صدره له، ولا يعزم عن أن ينكص عنه مطلقا إن كان بصيرا أو له شيء من البصيرة. أما في المعاصرين أو في هذا الزمان المتأخر، فإن المرء يعرف إخلاص الإنسان أحيانا أو أحايينا بمثل هذه العلامات، والتي هذه علامة منها، أن يقرأ الإنسان اسم العالم فقط فينشرح له صدره. فلم أكن رأيت الشيخ بعد، غير أنني كنت محتفيا به جدا، وكان يقطر بجوارنا رجل ممن كان يحضر له قديما، فكان يمتعنا بسيرته وبتواضعه، وكان يمتعنا بعلمه حينما يذكر لنا عن علمه، وهو رجل من العامة، يعني لا يعد أن يكون، لكنه كان يحضر للشيخ، لا يصل إلى مرتبة أن يكون طالب علم، غير أنه من العامة. وقد سمعتم بالأمس طلبة الشيخ وأقران الشيخ كيف تكلموا عنه، غير أنني ما أحببت أن يعني أتراجع عن هذا الركب المبارك وعن الكلام عن هذا الشيخ العالم، حتى وإن لم يكن في جعبتي إلا النذر اليسير، فإني الآن أريد أن أرتاد شرفا وأن أتسنم مجدا حينما يتكلم مثلي عن الشيخ، وحينما أذكر أنني لاقيته فحسب. فإن السيوطي رحمه الله كان يفتخر، كان أبوه يفتخر بأن أجلسه في مجلس الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان ابن 8 سنين أو أقل من ذلك بيسير، وكان السيوطي نفسه رحمه الله يفتخر بذلك ويقول جلست للحافظ ابن حجر العسقلاني. فلا غرو أن يتمثل بالسالف الخالف. فالشيخ رحمه الله قابلته كما ذكرت لكم من فترة وجيزة جدا، ومنذ 2 شهر تقريبا كنت يعني رأيته بعيني، غير أنني كنت أسمع وأقرأ الخير والعلم الوفير الجم عنه، لا سيما مما كان يذكره قرينه الصالح الوفي، وهو الشيخ العلامة النادرة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره. فكان الشيخ يذكره حتى أنني سمعت له شريطا يحض الناس على أن يذهبوا فيستمعوا من الشيخ، وأنا كنت ظننت أن هذا الشريط حديث غير أنه كان قديما وطبع حديثا، فذهبت إلى مكان الشيخ من مدينة نصر وأخذت أطوف حتى عثرت على المسجد الذي وصفه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، ثم قيل لي هذا كان قديم، أما الشيخ الآن فيعني انقطع عن المسجد. الشاهد أننا كنا يبلغنا الخير وتبلغنا الأشياء التي كنا نقرأها عن السلف، كما سمعتم بالأمس أنك إذا نظرت إلى الشيخ فكأنما تنظر إلى أحد من السلف، وهذا كان حق وصدق. فمثل هذا لم يكن هناك يعني على هذه الشكلة في زماننا إلا الذين نقرأ عنهم في الغابر. فلاقيت الشيخ منذ شهرين، وهذا يعني حينما اكتحلت عيني بالنظر إليه. قبل ذلك كنت اتصلت به هاتفيا مرتين، المرة الأولى كلمته أنا، والمرة الثانية تشرفت بأن كلمني هو، ولم أكن قد رأيته قبل ذلك. أما في المرة الأولى فكلمته لأجل ما كنت أجمعه من ترجمة شيخنا الزاهد العلامة الشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله، ودعوني أستطردها هنا على بعض إخواننا، وأنا أتابع رثاء الشيخ على ألسنة مشايخنا بالأمس، فقال بعض الإخوة وطلبة العلم المتصلين وهو يرثي الشيخ عمرو رحمه الله، فكان يقول وهناك شيخ أيضا لا يعرفه كثير من الناس هو الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظ الله، وأنا رأيت ذلك وخزا في قلبي، لأننا بحمد الله نظن أننا قمنا ببعض الواجب تجاه الشيخ، وإن كان شيخنا الشيخ عطاء حفظه الله أيضا يحب الخمول، لكن أنا لي كتاب كتبته في ترجمته، ولا أقول ذلك الآن فخرا، إنما أقول ذلك ليقتدي صاحب بصر وبصيرة، فإننا الآن نلملم من سيرة مشايخنا الأعلام الكبار، نلملم الآن من سيرتهم، لأن طلبة العلم تخلفوا عن بعض واجباتهم، وهذا من واجباتهم تجاه مشايخهم. أين الذين كانوا يرقبون في القديم لحظ الشيخ وهديه وسمته ومواقفه ويدونون ذلك كله؟ أين الطلبة؟ إنما الآن حينما نستمع إلى هذا الكلام، لما كتبت هذا الكتاب عن شيخنا وهي ترجمة متواضعة يعني تبلغ 100 صفحة وقل، حينما كتبت ذلك عن شيخنا قال بعض الناس لم يكونوا يترجموا للأحياء، ولعل هذا هو الذي عطل جمع ويعني جم غفير من الناس أن يكتبوا، من طلبة العلم أن يكتبوا عن مشايخهم، وهذا في الحقيقة مخالف، يعني لو أن هؤلاء فتحوا كتب السير لعلموا أن الذي قالوه هذا باطل لا أساس له مطلقا، كيف لم يكونوا يترجموا عن الأحياء؟ يعني يذكر الإنسان قول كعب بن زهير وهو يقول في شطر بيت له، أيقظان قال القول إذ قال أو حلم، يعني كنت يقظانا وأنت تقول هذا الكلام أو كنت تحلم في سمادير نومك؟ الآن إذا قرأت في كتب السير تجد العلماء ترجموا لأنفسهم، مش الطلبة ترجموا لهم، العلماء ترجموا لأنفسهم، كما ترجم غير واحد من السالفين ومن المحدثين، كما ترجم الشيخ ابن باز رحمه الله علامة الزمن ترجم لنفسه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله مجدد شباب الحديث، والفقيه العلامة الشيخ ابن عثيمين ذكر طرفا، وكذلك نرى مشايخنا، وإن كنت أعد ذلك تقصيرا من طلبة العلم أن يحوج الشيخ مثلا أن يسأل هو عن سيرته فيترجمها، أين كتب التراجم الخاصة بالمعاصرين؟ إنني إن ذكرت لك الآن أثرا عن بعض مشايخنا المعاصرين الذين يدبون على الأرض معنا أو كانوا معنا وماتوا عما قليل، فإن هذا يجحز همتك على العمل، وقد رأيت ذلك في نفسي. وأذكر الآن فيما يحضرني أن سماحة والدنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله كان قد أخبرني يوما حينما ذكر شدة الدعوة في صدر الدعوة المباركة هذه، حينما كانوا يحملون عبئها كله، غفر الله لهم وجعلنا في موازين حسناتهم، احنا الآن نقطف ثمار، أما هم الذين بذروا وحرصوا وتعبوا ولاقوا اللأواء وعاينوا اللتية حتى بلغوا إلى ما بلغنا إليه الآن. فكان الشيخ يقول لي كنت حتى أذهب إلى درس ليلقي درسا في البلاد في الأرياف، كنت أخوض في الطين إلى ركبي، أخوض في الطين إلى ركبي حتى أصل إلى هذا الدرس. وكان فيما قال أنه كان يذهب إلى ما يقارب الإسماعيلية وغير هذا، يذهب بسيارة قديمة جدا، مدير قديم جدا، يذهب حتى ان هو يذهب الى هذا المكان في 7 ساعات رايح فقط، يعني يأخذ يوم كامل عشان يذهب ويجيء ليلقي درسا في ساعة واحدة فقط. فالآن حينما أجد نفسي أكل عن محاضرة أو عن خطبة أو عن درس أو عن لقاء، والسيارة الموجودة المكيفة والفارهة والمريحة، وحينما مهد الطريق، وحينما زالت صعوباته، فكانت عندهم صعوبات لا تخفى على من عاصر وعاين هذه الحقبة من الزمان، أيضا حينما زالت، حينما أجد نفسي أتقاعس أذكر أثر الشيخ فأحمى وأسخن وأذهب إلى هذه الدعوة فلا أنقطع أبدا. فحينما أذكر لك الآن أبا بكر وعمر، فربما رجع الإنسان عن نفسي وقال يعني أبا بكر وعمر صحابة، فنقول فالتابعون والسادة وهكذا، يقول هؤلاء من التابعين. لا يقنع المرء إلا بعصريه، هذا يجحز همتك أكثر مما تقرأ عن السالف. فلذلك هذه كأنها دعوة الآن لكتابة تراجم مشايخنا قبل أن يتفلتوا منا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مشايخنا وأن يطيل بقاءهم لنا بخير، فإن هؤلاء إذا مسهم مكروه تعرينا وانكشفنا، فلسنا نطيق أن نحمل مثل الذي حملوه حتى نكون في أكنافهم فترة يربوننا على أن يكون الرجل منا صلبا كما كان الرجل منهم هكذا صلبا. فالشاهد أيها الإخوة أنني إنما سمعت يعني كلمته مرة واحدة حينما كنت أجمع ترجمة شيخنا الشيخ عطاء حفظه الله، ثم بعد ذلك وإنما يعني استطردت في مسألة الترجمة وغيرها حتى أقول لأخينا الذي تكلم بالأمس وقال إن الشيخ لا يعرف، لا إنما يعني يوزع، وإحنا طبعنا 1000 طبعة تقريبا لأهل حلوان فقط يومها، إنما بعد ذلك الشيخ يعني هو ورع أصلا وهذا معلوم لديه، فالشيخ نفسه طلب أن يعني انتهى خلاص، ما كنت أريد أن توصله وصل وانتهى، فنهاني عن طبع شيء آخر فانقطعنا. هذه هي المكالمة الأولى، وطبعا يعني حينما تكلم الشيخ تحبه، إذا رأيته لا تملك إلا أن تحبه. لا أظن أن هناك إنسان قابل الشيخ عمرو رحمه الله إلا وأحبه لأول وهلة. فقابلته لما كان المرة الثانية، لا أفوتك المرة الثانية التي اتصل الشيخ فيها، وأنا ما كنتش يعني عندي تليفون الشيخ ولا أدري إن يعني الشيخ كان يعني يحمل تليفون جوال، فاتصل علي، فأنا كالعادة اتصلت من، فقال الشيخ محمد هكذا مجردا من غير أي شيء. ففي الحقيقة الإنسان حينما يتصل علي بعض الإخوة ويذكر اسمه أنا أريد أن أؤنسه، فلما يقول مثلا محمد أو السلام عليكم ازيك يا أخ محمد، فلما قال محمد قلت له مرحبا يا أخ محمد تفضل، فقال لي محمد عمرو، فقلت له محمد عمرو عبد اللطيف، فقال نعم، فأقسم بالله أنني كنت في قعر بيتي وجالس فقمت وانتصبت قائما، ومنذ أن كلمته وقلبي يرتعد فضلا عن فرائسي، لا أدري لماذا، إنما هيبته سارت إلي عبر هذا الأثير، كنت أرتعد وأنا أكلمه. كان كلامه في غاية الأدب. حينما أذكر أنا حديث صلح الحديبية وأنا أراه يعني هذا من اختلاط الأسماء علي، دائما أخطئ وأقول أن الذي أبرم الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام أخطئ في اسمه كثيرا، فأقول أنه عمير بن وهب الجمحي، مع أن الذي جلس هو سهيل بن عمرو. فلما ذكرت للشيخ ذلك فالشيخ سمع بعض الشرائط المسجلة فرأى ذلك، وكان لا يسكت على منكر أبدا ولا على مخالفة أبدا، كما سمعتم من مشايخنا الذين يعرفون أكثر مني عنه بالأمس. فاتصل قبل أن يقول، لم يقل أنت قلت كذا وكذا وكذا فقط، ولو قال ذلك لعددت ذلك شرفا أيضا، وما استطعت أن أنبس معه ببنت شفا، إنما مع ذلك أنظر إلى أدبه، هذا ما رأيته أنا، وأنا كما قلت لك هي أشلاء من ترجمته تجمع، مع طبعا يعني سكوت الطلبة عن جمع مثل هذا عن المشايخ، وإلا كان ينبغي أن يكون هناك كتاب حافل سواء كان ذلك في حياتي أو قبل موتي. يا أخي الذهبي ترجم لابن كثير، وابن كثير مات بعده قرابة 20 سنة، الذين يقولون لم يكونوا يترجموا للأحياء، مات ابن كثير بعده ومع ذلك الذهبي ترجم له، والذهبي مات قبله، كانوا يترجمون لهم وهم أحياء. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أخذ يؤنسني وكيف حالك وعامل إيه والأهل وزي دعواتك وزي ما شيخ حلوان وزي كذا، صار يؤنسني شيئا من الكلام لما أحس أن أنا طبعا اضطربت لما قال الشيخ محمد عمرو، اضطربت جدا. ثم بعد ذلك قال لي حديث صلح الحديبية من الذي أبرم الصلح، فقلت سريعا عمير بن وهب، قال لا. ولما قال يعني لما قال لي لا أردفها بسرعة بتعريفي بالذي أبرم الصلح حتى لا يعني ما يحصلش اتخض ولا يحصل عندي خوف ولا رجفا، لا يبقى أخطأت في ذلك، والإنسان إذا أخطأ اضطرب أصلا لوحده، فضلا عن أن يكون بين شيخ مهاب مثل هذا الشيخ. ثم كان من استطراده أن قال، وهذا ما يثير عجب ما يثير عجبك إلى المنتهى، قال لي لقد سمعتك في شريط لك وفي درس لك تقول كذا وكذا وتقول أنه عمير بن وهب، فبحثت في طرق الحديث، شوف الكلام، فبحثت في طرق الحديث لعل الذي تقول قد ذكرته أنت رواية. يعني أنا الآن الإنسان يحتقر نفسه أمام أصغر طالب للشيخ عمرو، يحس أنه يجلس بين يديه ليعلمه، أصغر طالب الذي يعده الشيخ في هامش الطلبة، فما بالك به هو شخصيا، مع ذلك كأنه انتقد نفسه أولا لعل أنا الذي أخطأت، فيقول أنا راجعت الكتب الأول عشان أنظر إلا تكون هذه رواية، مع أن الشيخ كما ذكر لكم بالأمس من حافظته وكما سأذكر إن شاء الله مما رأيته بعيني ومما كان طلبة العلم المتقدمين عندنا الذين وفدوا عليه كانوا يحدثوننا، فكانوا يقولون كنا نقول للشيخ متن الحديث فقط، نقول قال النبي كذا وكذا وكذا، أين هذا الحديث يا شيخان؟ يقول رواه الترمذي من طريق فلان عن فلان عن فلان وسوق سندا، ورواه مثلا أبو داود، ورواه الحاكم، وهنا في خلاف في المسألة الفلانية، والراوي الفلان مختلف عليه، يعمل لك بحثا وهو على الغيب، لا عنده لا قرأ في كتاب ولا نظر في ورقة، هو يتكلم بين يديك يهدرك السيل. فقال لي بحثت في الطرق تواضعا منه فلم أجد هذه الرواية، فاعتذرت له وقلت يا شيخانا أنا أخطئ دائما في اسم هذا الراوي وجزاك الله خيرا وكذا وكذا، فلا زال يحادثني حتى أذن للعشاء، فقال طيب أنا بقى يعني استأذنك الآن عشان صلاة العشاء وأتصل بك بعدها، ده مما يؤنسني، أتصل بك بعدها سوف أتصل بك. كانت هذه مكالمة. ثم بعد ذلك كان هذا اللقاء، والذي أثر طبعا كثيرا لأنه كان قريبا منذ شهرين تقريبا فقط، ثم افتقدت الشيخ. كان هذا اللقاء في عرس شيخنا المحدث العلامة الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله، كان في عرس ابنته، وكان الشيخ حاضر في هذا العرس، فلقيت الشيخ وما كنت أعرفه، فقال له بعض الإخوة قال لي الشيخ عمرو. وفي الحقيقة لما رأيته يعني يتبادر الإنسان ويعني قول القائل وما هلك عمرو هلك رجل واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، مثل هذا خسارة عظيمة جدا يعني أن نفتقده قبل أن ننزفه ونأخذ ما عنده من علم، وقبل أن يكون هناك على شاكلته جماعة، لا أقول واحدا أو اثنان أو اثنين. فالشيخ يعني رحمه الله لما لقيته سلم علي وافتتح موضوعا، لأنه يرى عند الاضطراب، لما سلمت عليه أردت أن أهوي لأتشرف بتقبيل يده، لكنني كنت أعلم أن الشيخ يعارض أشد المعارضة، لتقبيل يده يعارض أشد المعارضة، وربما وخز الإنسان أو لكزه لكزة مثلا شديدة أو يعني تغيظ أو غضب، وأنا ما أريد أن أغضبه. فسلمت عليه قائما وبينت له ذلك، أنا شيخ يعني أود والله أن أتشرف بتقبيل يدك لكنني أعلم أنك تغضب غضبا شديدا، فقلت يعني أحفظ نفسي. فافتتح معي كلاما بسرعة حتى يؤنسني لما رأى علي، وقال لي كيف حالك أنت الآن، لعلك صرت يعني بدين أكثر وامتلأ جسدك أكثر مما رأيتك أيام، وذكر بعض القنوات كنت سجلت عليها حلقة، فقال أكثر مما رأيتك يومها. فقلت لعل ذلك شيخنا، وأنا لا أستطيع في الحقيقة لا يعني انعقد لساني مما رأيت. طبعا أنت إذا رأيت الشيخ لا تصدق هذا الذي يحدثون أنه رأس الدنيا في العلم الرجال والأسانيد وكذا وكذا، هذا الذي يحدثون أنه ما بقي أحد يعني مثله في هذا العلم، ومع ذلك ترى عليه قميص في غاية البساطة، في غاية البساطة، ولعله مثلا كان يأخذ دراجة يركبها كما حدثنا، لكن ما رأيته يومها كذا يلبس القرنصوة يؤخرها إلى بعض رأسه ويسير وحده، له عليه من الهيبة والوقار الشيء الجم على تواضعه هذا. فلما رأيته أكبرته، فقال لي يعني أنت كما رأيتك في القناة الفلانية، وذكر هذا الذي ذكرته لكم. ثم قال لي بلغني أنك تقول، يعني أيضا لا يفوت، قال بلغني أنك تنهى أن يرفع الرجل يده خلف الإمام في دعاء خطبة الجمعة الأخير. فقلت له يا شيخنا أنا ما قلت ذلك، إنما الحديث في صحيح مسلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد بعض الأمراء على المنبر يرفع يده، فقال قطع الله تلك اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته. وذكرت له الحديث أو ما حضرني يومها من اضطرابي من هذا الحديث. قلت وإن كنت أقول لا يرفع المأموم، فإنما أقول ذلك تفقها، حيث أن المأموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا نهي الإمام أن يرفع يده في هذا الموضع فبالأحرى أن أنهى أنا أيضا كمأموم ومستمع أن أرفع يدي. فقال لي لعل الإخوة غلطوا عليك، يعني ما قال أنت أخطأت وأنت كذا وأنت قلت، قال لعل الإخوة غلطوا عليك، غلطوا في نقلهم. ثم كلمني يسير ثم قال آه هم غلطوا في قوله، فكأنما أمنني. ثم قال بل صح ذلك عن مسروق بن الأجدع. فقلت كيف؟ قال في مصنف عبد الرزاق أن مسروقا دخل فوجد الناس يرفعون أيديهم، فقال قطع الله تلك الأيدي. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أن رفع الأيدي هذا منهي عنه. قلت وسنده صحيح يا شيخنا؟ قال سنده صحيح. ثم حاولت أن أدلف معه إلى المكان الدار التي كان فيها العرس، فلم يعني لم يقل لي انصرف، ومع ذلك لم يأخذني معه، كأنه لا يريد أن يدخل ومعه حشية من الناس أو هيئة من الناس، مع أنه حينما دخل استقبله الكل هيبة ووقارا وإجلالا لهذا العالم. رأيت مشايخنا الكبار يهون على يدي فيقبلونها والله، وعلمت ذلك أيضا ممن لم أره. ثم لم ألبث في هذا المجلس، يعني وانظر إلى بره، لم ألبث في هذا المجلس وكاد أن ينتهي حتى رأيت أن ورقة وضعت أمام بعض مشايخنا ودعي أن أتكلم في هذا المجلس، وكان فيه أساطين العلم وكنت أستحي جدا. فلما جلست بجوار الشيخ حتى أتكلم على المنصة التفت الشيخ إلي وقال لي معلش أنا اللي دبستك. فعلمت كأنه أشار إلى بعض طلابه أن يكتب خلي سميل يتكلم، وأنا بين يعني ما كنت أتوقع مثل هذه الحفاوة من هذا الحبر الكبير، مع ما نحن فيه من تساهل ومع أننا لا ننتظم في سلك طلاب العلم ابتداء. هذا ما رأيته من الشيخ، وكان بيني وبينه منذ 3 أسابيع أو أقل مكلمة في الهاتف، وقد أحرزت هاتفه وقلت له يا شيخ يعني أنا أبعث لك بهاتفي حتى أتشرف أن تسجله عندك، فكأنه لمني شيئا يسيرا على أنني تأخرت، لأنه كان أراد أن يأخذ الهاتف يومها، فكأنني تأخرت عنه يسيرا، فاعتذرت له. ثم قال سوأيده إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وهذا كل من جل، إنما أقدمه فقط لأكلله بهذا الحزن، لأكلله بهذا الرثاء، وأيضا أجعل في ثناياه جحذا لهمم طلاب العلم كانوا يترجمون للأحياء والله العظيم. واقرأ في كتب أهل العلم لتعلم، مشايخنا لا ينبغي أن نسمع نتفا من حياتهم الآن بعد أن علمناهم وحضرنا بين أيديهم وسمعناهم، لا ينبغي أن نسمع الآن نتفا جديدة. يعني أنا في رمضان الفائت في هذا المنبر المبارك سمعت أشياء ما كنت سمعتها من قبل عن شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، أنه أخذ كتبه وجلس في محل البقالة، وأنا ما كنتش أعلم هذا الكلام. ليه؟ لأننا نسمع منه نتف وفقط. من الذي ينبري من طلبة العلم فيكتب عن الشيخ كل لمحة يلمحها منه حتى ينتفع بها أمثالنا من الطلبة الصغار الذين يريدون أن ينشأوا على سيارهم حينما حيل بينهم وبين أن يمكثوا تحت أرجلهم فترة طويلة من الزمان، فيرون هذه المواقف بأنفسهم. كانت هذه هي مقدمة وفاء، مقدمة أولى. أما المقدمة الثانية فهي في تلك الأحداث التي لا يستطيع المرء أن يتخلف أيضا عن ركب المسلمين فيها، تلك الأحداث التي يرزح تحتها إخواننا المجاورين، إخواننا في غزة الحبيب. في الحقيقة تكلم مشايخنا وأسهبوا وأطنبوا وأطيبوا حينما ذكروهم، لكنني أريد الآن أن أنظر إلى وجهة لا أقول لم يتكلم عنها المشايخ، حاشا وكلا ورفضا وإلا، إنما أريد أن أتكلم من وجهة أخرى أحب أيضا أن يلمحها أو أن تلمحها أمتي وأن ينظر إليها بنو جلدتي. هذه الوجهة الأخرى لها شقان. الشق الأول أنها ليست أول مرة، ولست أريد الآن أن أخفف عنكم وطأة الحزن، إنما أريد فقط أن نغوص في واقع أليم نحن نحياه. هذه الأخت التي نراها الآن خرجت خاوية البطن، دمعها على خدها وصدغها، صفر اليمين، لا تجد شيئا، ليست هذه هي المرة الأولى، ليست هذه هي المرة الأولى، إنما خرجت يعني كأني بها هي بهيئتها وسمتها ودلها وفقرها وجزعها وصياحها وأمينها، كأني بها هي التي خرجت بالأمس القريب من الشيشان ومن كسوفة ومن البوسنة ومن كشمير ومن غيرها من البلاد، وعلى مر 50 عاما هي التي خرجت الآن من فلسطين تئن. هي كأني بنفس هيئتها وبنفس حاجتها وبنفس دمعتها وبنفس حتى طفلها الذي تحمله على صدرها، مدت يدا لهفانة بث الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة، يا للحياء إذا مشى عريانا، مدت يدا ترجو الغذا ترجو الكسى ترجو مساجد تحضن الولدان، جاء الغذا جاء الكسى جاء الدواء، وأتت خيام ترتدي الصلبان، جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران، أكفر تعش يا أيها الأمي لا تؤوي البلاد الحرة الجرذان، أكفر تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنآن، وتكلم الدمع الهتون حناجرا هل مات قومي فاستجاب عدانا، أختاه يا جرحا لدى أشلائه صرنا جميعا أعينا عميانا، أختاه يا ثأرا لدى ثاراته نأتي الكرى أو نغلق الآذان، أختاه يا جرحا لدى أناته صرنا ننادي خيبة موتانا، قم يا صلاح الدين أدرك أمة قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيانا، صرنا غثاء السيل يسجيه القذى مذ أن نسينا الهدي والقرآن، ماذا ترجي من نداء أخيتي ماذا ترجي من نداء أخيتي، صرنا على رأس الكرى عنوانا، مد الأيادي للسماء أخيتي وارج الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا. هي نفس الصورة والهيئة حين عدا عليها الجلاوذة الأباطرة في كل وقت وحين، صورة متكررة. وكما قال الراجز: لو كان عمر بن الخطاب موجود لجند الجنود ولداس يهود، ولو سمع المعتصم صرخة يا أماه لضاقت عليه أرضه وسماه، ولجند الكماه ولبطش صبيحة بالبغاء، لكن رب يا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا هو الشكل المتكرر لدينا، لكن هنا روزنة أمل وإشراقة نور. أريد أن أقول لا نريد أن نتبع كلمات الإعلام حينما يذكرون لنا الأمر كأنه منتهي وكأننا يعني انتهى الأمر واحتللنا وليس عندنا بصيص أمل وليس عندنا في الداخل من ينصر ولا في الخارج. لا، أولا أنا أريد أن أقول شيئا وهي وجهة نظر يعذرني فيها من أراد إن أخطأت، لكنها منبثقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين تبكون عليهم اليوم صناديد أشاوس، هم العماليق الذين جعلوا وساما على رؤوس الأمة برمتها وعلى مضي 50 عاما، إن لم أقل باء التاريخ بها منذ نشأة هذا منذ أن دخل الإسلام في هذه الدور أبرزها التاريخ. لكن على مضي 50 عاما هم شرفنا وهم تاج رؤوسنا وهم الذين يقدمون الأشلاء والدماء، هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلون، هم العصابة. ففي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال معاوية رضي الله عنه على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من هذه الطائفة؟ في بعض طرق الحديث سئل عن هذه الطائفة صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يعيشون في أكناف المسجد الأقصى. الذين يعيشون في أكناف المسجد الأقصى هم العماليق الأشاوس، هؤلاء هم الذين خوفوا الخوف وأظلموا الظلام، هؤلاء الذين صنعوا لأنفسهم حياة، هؤلاء الذين أقاموا قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، مع أنهم يحرضون غير أنهم لا يكلفون إلا أنفسهم وفقط، كما يقال في المثال العمي: ينفق من كمه. هؤلاء كما قلت مثل هؤلاء لا يبكى عليهم، أي محنة على وجه الأرض تدب، وأي إحنة في خلجات الصدر تتردد لا تؤثر على هؤلاء العماليق الأشاوس. في فتية من شباب الشام ما تركت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا، قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. ولا أريد الآن أن أذكر لكم هذا الذي أقض مضاجع يهود، هؤلاء لو كانوا لقمة سائغة ما فعلوا بهم هذه الأفعولات، إنما هم ليسوا بلقمة سائغة، أنا رأيت بنفسي. ولا أريد أن أستطرد لأنني أود أن أهدي اليوم غزاة بدر لإخواننا بغزة، أريد أن أهديها كيف صنع النبي في المحنة والضيق واحتدام الأمر كما أنتم فيه نفس الحالة. والتاريخ يعاد هو بهدم هيئته وبلفظه وفصه ونصه يعاد تارة أخرى، فمن لم يستفد منه فهو مغبون. أنا سمعت بنفسي حين كان رئيس الوزراء الفائت شارون يضربني بقنبلة في وجهي، هذا قيل ورأيته بعيني وشاهده العالم كله حينما كان يذاع، ليس يذاع يعني في أوكار ولا، إنما يذاع على العالم برمته في هذه القنوات المحلية والفضائية التي ترونها. وهذا كل من جل وقطر من بحر وسطر من قنطر مما يحدث لهؤلاء، لقد أقضوا مضاجعهم بحق وصدق. هل أتاك خبر هؤلاء الذين يبولون في سراويلهم من غلام يخرج إليهم بحجر وفقط؟ لكن كما قلت قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. فلا أقول لا نحزن عليهم، لكن أقول يا أمة اطمئني، لا أريد من هذه الهجمات الكلام والتهويل، هؤلاء لا يغرقون يموتون، لا هؤلاء هم صانعوا الحطوف، يريدون المنايا تبرعا ويكرهون الموت تجرعا. دول بقى الأشاوس الكبار الذين نبه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على بأسهم وقوتهم، وهم الآن هم الذين يصدون الجحافل. انت معتقد ان هؤلاء لو لانت لهم قناة ساعة من نهار ستبقى دولة من غير أسر؟ هؤلاء هم الذين كأن الله عز وجل جعلهم بابا مغلقا دون الفتن. وفي طيات هذه المحنة محن كثيرة، وقد ذكرها ونوه عليها أهل العلم، وذكروها على مضي هذا الأسبوع جزاهم الله خيرا بما يغني الآن عن إعادتها من غض الإهاب مثلي. لكنني أريد أن أنظر بأمتي من وجهة، وكما قلت هي وجهة نظر يخالفني فيها من يخالف. غزاة بدر الكبرى، وصلت معكم إلى قول سعد بن معاذ الرشيد الصادق المحب حينما وجد جموع المشركين قد جاءت وهم أضعاف المسلمين كما قال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين ضعفيهم، وهذا على التقريب غير أنه كان يبلغون ما يقرب من 3 أضعاف كما سأذكر الآن كم كان العدد والعدة. فنظر سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الكبير فقال يا رسول الله، وكما ذكرت لك ولا أريدك أن تنسى في الحلقة الفائتة أنه كان ابن 32 سنة هذا الكبير، كيف يقول؟ قال يا رسول الله، كان ابن 32 سنة تقريبا، قال يا رسول الله هل بنينا لك ها هنا عريشا بعيد بقى عن القتال تبقى تنظر إليه فقط، تبقى غرفة تحريك الناس وغرفة مراقبة فقط، هل بنينا لك عريشا؟ فإذا كانت الكرة علينا يا رسول الله رجعت إلى المدينة فإن بها قوما يريدون أن ينصروك، ولو علموا أنك الآن تخرج لقتال ما تخلف عنك منهم واحد، غير أنهم ظنوا أنك خرجت تريد العيرة فقط. وكما ذكرت في الحلقة الفائتة أن رسول الله ما أراد إلا قافلة أبي سفيان ليسترد بعضا من ماله الذي سلب منه وأصحابه ومن أصحابه في مكة، فأراد الله عز وجل لهم أن يلقوا الجيش الذي هو ضعفيهم. واسمعوا أيها المكلومين في كل صقع وفي كل مكان، وليسمع إخوتي وبني جلدتي في غزة القريبة لينظر جيدا، أرادوا هؤلاء العير فأراد الله عز وجل النفير، فكان في إرادة النفير الخير الكبير والفراش الوثير والحرير الكثير. فتأمل، فقال نبني لك عريشا يا رسول الله فتكون فيه، فإذا كانت الكرة علينا خرجت إلى المدينة أو رجعت إلى المدينة فإن بالمدينة قوم يود أحدهم والله لو أن نصرك ولو أنهم يعلمون أنك تخرج إلى حرب لما تخلف عنك منهم رجل واحد، غير أنهم علموا أنك تريد العير. فاستبشر وتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكث في هذا العير بعد أن دعا لسعد بن معاذ رضي الله عنه. نريد حرسا، أنا أريد أن أعلمكم الآن أيها السادة أن هؤلاء العرب لم يكونوا ليتفهموا أن هذا الدين عقيدة تلامس بشاشتها شغاف القلوب، إنما ظنوه كما قلت لكم في الحلقة الفائتة، إنما ظنوا أنه أمر حادث، لكن كتب له النجاح لفترة، ينقطع هذا الأمر بانقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ويرجع أبناء العمومة إلى ذويهم وإلى محبيهم. فكان الهدف هؤلاء برمته وجملته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك قام مثلا رجل كعتبة بن ربيعة وتكلم في الناس وقال لهم، قال لهم كلاما فحواه، ما يحب الرجل منكم أن ينظر الآن إلى ابن أخيه أو إلى ابن عمه أو إلى ابن خاله وقد قتل له من عائلته نفر، أو قال كلمة نحوها، كيف ينظر بعضكم في وجوه بعض بعد ذلك؟ أما إذ كانت عيوركم قد أحرزت فارجعوا الآن نسب الذائح، وتعلم العرب جميعا بخبرنا فيهابوننا أبد الدهر. فحفر قبره بيده ورمسه بجهده وقوته، ولم يعلم أن حتفه كان على أسنة الرماح والسيوف، لم يكن يدري ذلك. فكان منهم من يخذل هؤلاء عن الحرب ويقول لهم ارجعوا لأنهم أقاربكم فقط، فإذا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه هو العامل المشترك، إذا قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم رجع أبناء العمومة وأبناء الخال ورجع الأقارب إلى بعضهم وانتهى الأمر، هم يظنون ذلك ما علموا هذه العقيدة التي حدثكم عنها. لذلك فسيكون موضع رسول الله خطر مقصود، وموضع الذي يقوم على بابه أخطر وأخطر. فاستمع جيدا إلى هذه الكلمات اليسيرات، تلك التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرجه الطبراني في الأوسط إن شاء الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سأله سائل، أمؤمن آل فرعون أفضل أو أبو بكر؟ فنظر إليه علي وقد دارت حماليق عينه متعجبا وقال يا هذا إن ساعة من أبي بكر والذي نفسي بيده تعدل ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ساعة ليه؟ لماذا؟ استمع، استقبل علي الحديث يقول فقد رأيتنا يوم بدر وقد بنى وقد بني لرسول الله عريش حتى يقبع فيه. ثم قيل من يقوم فيحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والذي نفسي بيده ما تكلم ولا نطق ولا قام منا أحد. اللي قائم هنا يعلم أنه حيتقطع لأنهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فما قام منهم أحد لأنهم يعلمون ذلك. ثم لم قال علي رضي الله عنه فلم يقم منا أحد حتى يجيب ويقوم على رأس هذا العريش. فلم يرع هؤلاء إلا وغلاف الهواء ينشق بصوت جهوري عربي جميل ندي في ندواته كشقشقة الأرحبي، كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هاطلي يهز سيفه ويقول أنا. فالتفتنا فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. فوالذي نفسي بيده لهي ساعة تعدل ملء الأرض، تعدل ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، يهز سيفه ويقول أنا. ويقوم رضي الله عنه إزاء هذا الغار، إزاء هذا العريش، مع أنه قد ذكر أهل السير أن سعدا نفسه رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام جماعة من الأنصار، لكن هذا موقف يحسب لأبي بكر رضي الله عنه، ولعله يجمع بين الدليلين أن أبا بكر تقدم فشق هذا الذي كان هذا التوجس الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانبروا بعد ذلك لأبي بكر فهم في ميزانه لأنه سن لهم سنة الحسنة. فتأمل جيدا، كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، كم كان عدد المشركين وكم كان عدد المسلمين، كيف كانوا يقتاتون ويتقوتون. تأمل جيدا، أنا أقول أنزلها على الواقع، إننا إذا جعنا اشتددنا في قتالنا، تعلمون لماذا؟ لأنني آخذ لقمتي من عدوي أو أهلك دونه. رأيتم رجلا يقاتل وهو ميت؟ هل تعلمون شجاعة رجل يقاتل وهو ميت؟ وقد ذكرت لكم قبل ذلك المعركة التي دوى التاريخ بها، معركة ملاذ كرد، أن ألف أرسلان لم ينتصر إلا لما تكفن ولبس كفنه وتحنط، ثم قال للناس لا سلطان عليكم اليوم، إني أدافع عن حوزة الإسلام، ثم قاتل فهزم أرمانوس بمن معه بالألاف المؤلفة. وتعلمون أيضا حديث يوشع بن نون الذي لما أراد أن يقاتل العماليق قال لهم لا يتبعني أحد ثلاث، كل منهم كان مرتبطا بالدنيا، رجل عقد على امرأة ولما يدخل بما يبني بها، ورجل ابتنى بيتا ولما يرمي سقوفه، ورجل عنده خلفات ينتظر نتاجها، كل هؤلاء متعلقون بالدنيا. فمثل هذا لا ينتصر مطلقا. فتأمل جيدا، قام أبو بكر رضي الله كان عدد المشركين 950,000، هذا على أصح الروايات كما يقول العلامة المؤرخ الدكتور شوقي أبو خليل، وهذه مجموعة أوصي طلبة العلم أن يقرؤونها، لأن هذا الرجل ركين ورصين يعتمد عليه المؤرخون في هذا العصر في تأريخه، رجل مطلع شديد الاطلاع، واسمها المعارك الكبرى، وله سلسلة أخرى اسمها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور شوقي أبو خليل قال وحقق أنهم كانوا 950,000، على أن ابن كثير ذكر روايات أخرى وأهل التاريخ أنهم كانوا 1000 ويزيدون أو غير هذا. الشاهد أنهم كانوا أضعاف، أكثر من ضعف للمسلمين. كيف كانت عدتهم؟ كان معهم 100 فرس عليها 100 فارس، وأنتم تعلمون أن الخيل، سلاح الخيل بالنسبة للحروب القديمة كان كسلاح الطيران الآن. الدولة التي ليست عندها طيران جيد لا تطمع في الغلبة، لا تطمع في الحرب، اللهم إلا في الكر والفر فقط على الأرض، أما في حرب نظامية فهذا سلاح يقاتله، لا تستطيع أمة أن تقاتل بلا سلاح للطيران، فكذلك بلا هؤلاء الفرسان كان معهم. وأنا أريدك أن تحفظ الآن، هذا تاريخ يعاد على مسامعك، إننا ننزح تارة إلى شرق وتارة إلى غرب، نريد الآن أن ننزح لديننا، فقد فشلت كل المحاولات وباءت بالفشل، باءت كلها بالفشل، حتى صارت الآن كأنها هزل. فتأمل جيدا، كان عددهم 950,000، وكان معهم 100 فارس، على 100 فرس، على كل فرس فارس، يعني 100 فارس أيضا عليه الدروع السابغة، هذا فضلا عن المشاة وعما معهم أيضا من دروع، فيش حد ماشي عاري، كله مدرع. كانوا يذبحون كما ذكرت لك في المرة الفائتة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي أتى به علي والزبير وسعد، فقال كم عددهم؟ فقال الغلام لا أدري. قال له كم يذبحون؟ فقال له الغلام يذبحون 9 أو 10، يعني 9 إبل أو 10 إبل. قال النبي القوم ما بين 900 والألف، ما بين 900 والألف. ولعل هذا النص يؤيد قول شوقي أبو خليل حفظه الله من قول أنه كان 950، قال القوم بين 900 والألف. طيب، كانوا يأكلون اللحم ويعيشون هذه العيشة ومعهم، ويخرجون أصلا يريدون الحرب ابتداء. هؤلاء المسلمين بقى كيف كان عددهم؟ كانوا 313 كما قرر أيضا العلامة أبو خليل، وقد قيل 314 معهم فارس واحد، وعلى أكثر تقدير معهم فارسان 2 بس. لم يكن معهم من الدروع المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود الكندي أو المقداد بن عمرو رضي الله عنه والزبير بن العوام، هذا على أكثر مقيل 2 بس. كان معهم 70 درعا فقط، يعني الباقي لا ليس عنده شيء. لذلك أنا ذكرت لك وأذكره إن شاء الله عز وجل أن ده من مقومات النصر، ماذا قال عمير بن يهب لما قرر عد تقريرا لقريش لما نظر إلى المسلمين، قالوا شوفهم أخبرهم إيه. فلما عمل تقرير ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ سيأتي. كان هذا هو عددهم، وكانت هذه هي عدتهم فقط، بل كان بعضهم لا يجد معه السيف أصلا، كما ذكر عن عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكما سأذكر لك إن شاء الله عز وجل في مضينا نحو هذه الغزاة. كذلك كان عددهم 313، ولم يكن لهم من القوت إلا التمرة والتمرتان والثلاث والحفنة، يعني هذا يأكل اللحم صباحا ومساء، وده يأكل تمرة يجعلها تحت لسانه يمصها مصا حتى إذا ما براها يأكل بعد ذلك منها، يأكل بعد ذلك جلدها ولحمها وما في لحمتها، لكن قبل ذلك التمر والتمرتان فقط، هذا هو طعامهم. كيف انتصروا؟ كما أقول لك التاريخ يعاد إنه لما كانت علاقة بين هذا الجند وبين رب الجند، عمير بن وهب رضي الله عنه حينما نظر إليهم لاحت له بوارق العقيدة، لم تلح له الأعداد ولا العدة ولم ينبه على ذلك، وده من حنكته وحكمته ودرايته بالحرب رضي الله عنه. أسلى بعد ذلك حينما أرسلت به قريش انظر خبر المسلمين، فعاد إليهم قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت 300 يزيدون أو يقلون يسرب الموت الناقع، الرزايا تحمل البلايا، المطايا تحمل البلايا، ورأيت على نواضح يسرب، يعني على إبل المدينة، رأيت على نواضح يسرب الموت الناقع، ألم تروا إليهم كيف خرسوا؟ فسكتوا كلموش. ألم تنظروا إليهم كيف يتلمظون كتلمظ الحيات؟ والتلمظ ده أن تخرج لسانك، بيتلمظ يعني إيه؟ يعني يذكرون الله، يسكتون إلا من ذكر الله عز وجل، كما ذكر قبل ذلك وذكرت لك في الحلقة الفائتة حين يصفوا للروم قيل لهم كيف يغلبونكم في كل موضع، فلما ذكرهم بعض نصارى الروم قال له ذلك، قال رأيت قوما إذا جلس أحدكم إلى صاحبه يحدثه لا يسمعه من ارتفاع أصواتهم بالذكر. هو دي سبيل النصر، هذا هو العز والسؤدد والملك الأتلب، تدين لكم العرب والعجم كما دانت لأسلافكم وأجدادكم، فتأملوا جيدا. ألم تروا لهم كيف يتلمظون كما تتلمظ الحيات، يعني يخرجون ألسنتهم، ألم تروا إلى أعينهم كيف هي زرقاء كأنما الحصى تحت الحجف، إذا وضعت القصعة تطفي عليها شيء وضعت تحتها الحصى تجد أن الطوب يزرق من شدة النار، فيقول عينيهم زرقاء. صلى الصبح فقال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت على شاكلتهم أحد، لقد كان الرجل لقد كانوا إذا جن عليهم الليل يروحون بين أقدامهم بين يدي الله عز وجل، يخر أحدهم لله عز وجل ساجدا حتى رؤي ذلك بين عينيه مثل قدم المعزة، قدم المعزة مثل ركب المعزة، ركبة المعزة، المعزة الشاه تجد ركبتها نحيلة وميتة لأنها بتبرك عليها بتجلس عليها. فكأن هؤلاء من كثرة سجودهم بين يدي الله عز وجل مكان بين أعينهم هنا عند أنفهم وعند جبهتهم كأنه جلدة ثخينة ميتة من كثرة السجود والالتصاق بالأرض. ثم قال يصبح أحدهم يصبحون شعثا غبرا صفرا. طب شعثا غبرا لأنه جهد طول الليل فتشعث شعره كأن شعره تشعث وبان عليه الإجهاد. إنما أصفر بقى من إيه؟ من طول السهر، لأن الناس يظنون أن الصحابة كانوا يتعبدون ليلا طويلا ثم إذا أصبحوا غطوا في نوم عميق. لا، كانوا يصبحون إلى تجارتهم وإلى أعمالهم وإلى حربهم وقتالهم لم يكونوا يمكثوا، لكن هم تعلموا الجد، عرفوا الله عز وجل فلم يستميحوا من أنفسهم، فلم يستبيحوا من أنفسهم ضياع لحظة في التقرب إلى الله عز وجل. فلما رأى فذكر هذا، ذكر عمير بن وهب رضي الله عنه قبل الإسلام يقول ألم تروا إلى عيونهم زرقا. عمير بن وهب انت ملاحظ انه ما اتكلمش على العدة والعتاد خالص الا اللهم الا في عددهم فقط، انما شكلهم يلوح عليه. ثم يقول الم تروا انهم عريا من الدروع ليس الا السيف، فيش دروع ليس الا السيف، يتوشح احدهم سيفه فكأنه لا يقتل دونه، واني لارى والله ان الرجل منهم لا يقتل الا ان يقتل رجلا منكم، مش ممكن يموت لما يقتل، ولئن قتلوا أعدادهم منكم فباطن الأرض خير من ظاهرها، أو قال كلمة نحوها، أو قال فلا خير في العيش. وإن قتلوا أعدادهم منكم يعني 313 قتلوا منكم 313 وانتوا صفوة الناس، لأن النبي قال لما قلت لك الحلقة الفائتة قال لقد رمتكم قريش بأفلاز أكبادها، موجود بقى الصناديد شيبة وعتبة وأبو جهل والكبار هؤلاء عظم قريش، فلو قتلوا 313 منكم فلا خير في العيش. ثم قال فروا أمركم، يعني انظروا أمركم ماذا تفعلون بقى. فأرادوا أن يتخزلوا، لا أريد أن أسهب في هذه الفروع، فأرادوا أن يرجعوا فلم يستطيعوا. ثم كانت الحرب الضروس، وهناك عاملان قبل أن تلتقي الكتيبتان وينتطح الكبشان. أما العامل الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بسيرة قرآنية ومنظومة قرآنية في القتال الحديث لهؤلاء الذين يقولون أن الإسلام لا يواكب الحضارة، بل هو الذي علم الناس الحضارة أو قتاله، حتى لا تقول أن الإسلام في المسجد وفقط، لا في القتال. ماذا حدث؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم صفوفا، يصفهم صفوفا، وهذه الحرب لم تكن العرب تعرفها، إنما كانوا يعتمدون على الكر والفر كما قال المؤرخون فقط. الحل أولئك أن تدفع الملائكة في ظهورهم، لأن أهل العلم يقولون إذا كان الجند على الجادة وكانوا على طاعة الله عز وجل نزلت الملائكة تدافع عنهم أيضا وتقاتل معهم، كذلك قال بعض أهل العلم. فتأمل حتى تستجلب الملائكة من السماء فتدفع عنك، وقد رأيت ذلك، سمعت ذلك بأذني من بعض المعاصرين كما سأذكر إذا جاء وقتها. فتأمل جيدا. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم، وكان معه قدح، القدح اللي هو السهم، يصفهم على السهم تكون مضبوط كمان في الصف، مش عارف صفه خلاص، لا كمان منضبط في صفك. فبينما هو يقومهم كما ذكر ذلك ابن النحاس في مصارع القلوب، وذكر ابن كثير، وذكر غير واحد من أصحاب السير، وكذلك ذكر هذا واعتمد عليه العلامة شوقي أبو خليل، دكتور شوقي حفظه الله. فقال فبينما هو يساويهم إذ نتأت بطن رجل يقال له سواد ابن غزية أو ابن غزية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقومهم، يقومهم امتى؟ بسحر، يعني النبي لم ينم، لم ينم، لان الان الذين يقولون الاطفال تقتل، هذه حرب يا جماعة، هذه حرب، انت ماذا تريد من الحرب؟ عايز الاطفال ما يقتلوش مثلا؟ وانت تحارب رجل ليس عنده اي ذمة، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ولا رجولة، دائما هو هكذا يضرب المدنيين ومواقع النساء وبتاع، ليس عنده اي وازع. إنما الطازية رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد بعثك الله عز وجل بالحق والعدل وإن نقصت نخستني في بطني نقصة أوجعتني. فقال فما تريد يا سواد؟ قال أريد القصاص يا رسول الله. قال اقتص يا سواد. قال كان بطني عار يا رسول الله. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فأكب على بطنه يبكي، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل وتقطر. قال له النبي ما حملك على صنع هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر من الأمر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. ده الطراز الذي ينتصر. آخر شيء مش أودع أولادي ولا أعيالي ولا نبكي على دنيا صبابة لا لا، إنما أن يمس جلدي جلدك، هذا هو الذي ينفعني، هذا هو الذي ينفعني في آخرتي. نصب وجوههم نحو آخرتهم وفقط. وتأمل جيدا، العامل الذي أريد أن أنبه عليه أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ليله بالدعاء والتضرع والبكاء، حتى كما ذكرت لك في الحلقة الفائتة أن المطر الذي نزل من السماء غاير فيما بين الماء الذي نزل على رسول الله وصحبه وفيما بين الماء الذي نزل على أبي جهل في زمرة المشركين، فجعل الأرض عندهم هكذا زلقا طينا لم يستطيعوا المشي، وجعلها عند رسول الله صلبة حتى جعلوا ماء بدر عندهم وفي كنفهم. هذا هو ثواب من صار لله عز وجل عبدا، يدفع الله في ظهره ويقدمه وينصره، ومن نصره الله فلا يغلب ولا يقوم له شيء. هذه واحدة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا يدعو الله عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه: كنا في الليلة التي صبيحتها بدر، طشت السماء، أنزلت السماء مطر الطش، يعني مطرا ليس بالكثير ولا باليسير، والوسطا هكذا والله أعلم. فقال علي رضي الله عنه: فما منا من أحد إلا وهو مستتر بدرقته أو مستتر بشجرة أو مستتر ببيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يدعو الله عز وجل، يستحلب النصر من السماء ما نزح شرقا ولا غربا، علم أن الأمر إذا احتدم ليس له إلا الله عز وجل وفقط. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. كذلك لما دخل في العريش صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم في عريشه يدعو الله ويمد يده ويبالغ إلى السماء، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه احتضنه من خلفه والتزم وهو يبكي حين سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ من على الأرض رداءه ووضعه على كتفيه وعلى كاهله، وقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك. أبو بكر على هذا القلب، نعم النبي على هذا القلب، الجند الذين في الصف أسفل على هذا القلب، نعم نزل النصر من السماء، فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، يعني كأنه غفل شيئا ما سنة من النوم، ثم أفاق فنظر إلى جواره فارس، في ألف فارس، هو أمير على 500 وميكائيل أمير على 500 كما ذكر ابن كثير في تاريخه رحمه الله ورضي عنه، يفرك الأرض بسنابك فرسه حتى قام على ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف بعد ذلك على ميسرتها، ثم أردف بعد ذلك ميكائيل على ميسرتها، تنزل الملائكة ويدفع الله عز وجل عنا كما سترى، ليس إلا بطاعتنا، وقد عرضها بالجة كليك القمر في ليلة الست بعد ثماني. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى إذا قال مشايخنا يا أهل غزة أضرعوا بالدعاء، لا يستهينوا بذلك بعض شبابنا الآن ويقول إننا نريد خطوة جادة، هي الخطوة الجادة أن يتضرع العبد إلى ربه، أن تكون عبدا، فإنه قد كفل لك نصرك كما كفل لك رزقك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال جنده، وكان عجبا عاجبا، وكان الأمر عجبا عاجبا. فتأمل، نظر النبي فوجد رجلا قد انبرى من بين الجند، وهذا قبل أن يتزحف الفريقان أو يلتقي الجمعان، فوجد رجلا قد انبرى من داخل الجند، ثم جاءه ووجهه متلألئ ومضيء، وهذا يطلق عليه عمير ابن الحمام، طارت بخبره الأخبار وطنت بذكره الأمصار رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، وانظر إلى هذا الكلام الرصين الركين المحدد الواضح، قال: يا رسول الله، ما لي إذا قاتلت هؤلاء فقتلوني؟ قال له النبي أنت في الجنة، فتلألأ وجهه ألقا ثم انحاز جانبا وهو يقول بخ بخ. وهذه عبارة يقولها العربي إذا فرح فرحا شديدا واستقبل من الأمر أيسره وأعظمه، بخ بخ. فنظر إليه النبي قال يا عمير ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال يا رسول الله والله ما حملني على هذا إلا أني أريد أن أقتل في سبيل الله وأدخل الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير أنت من أهل الجنة. بشر وهو يدب على الأرض. تأمل، للذين يظنون أن عكاشة رضي الله عنه حين قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلني من 70,000 قال أنت منهم، جاءت معه كضربة لاذب. لا، إنما كانت هذه مقدمة، إنما كانت هذه نتيجة لمقدمة، مقدمة هي سهر الليالي والدياجي، هي الدعاء واللهج واللجئ إلى الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة، لكنها لم تأتي كضربة حظ، فإنه لا ينفع ذا الجد منه الجد. فقام عمير بن الحمام وانحاز جانبا وأخرج من قرنه تمرات يريد أن يأكل ويتقوى على الحرب، فما لبث أن أكل تمرة أو تمرتين، وبينما هو يلوكها إذ لم يستطع أن يلوكها فأراد أن يمدها، وعاتب نفسه قائلا أعيش حتى أكل هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، فالذي ينتمي إليها شعارة. قال أنا إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أنا قد اشتقت إليك، أنا قد اشتقت إليك. فانطلق عمير رضي الله عنه هائما على وجهه قاصدا، فانطلق قاصدا للمشركين، فدخل في غمارهم وأخذ يضرب بسيفه كالليث الهصوري يمنة ويسرة يجدل الرجال، حتى شاط رضي الله عنه في رماح القوم فسقط على الأرض وسر الدم الدفاق يسطر في الثرى. يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني، قولوا لأمي لا تنوحي وافرحي، أنا عند خالقي الذي يهديني، أنا في ربى الفردوس أقفز شاديا جزلان كالعصفور بين غصوني، أماه حسبك أن أموت مجدلا في الله لا في شهوة ومجوني. خر رضي الله عنه صريعا ليسطر لها العقيدة ويعلم الكل أنه ليس حبا، نغمة مبتكرة من يراء الشاعر المنتحب، وليس حبا شعرا تنظمه في كتاب الكاتب الحر الأبي، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله خير القرب، أو دموع ثرة تبعثها سحرا فوق خد الطين فاسجد واقربي. هذا هو، هذه المحبة بذل على طول الخط، فتسخن عينه حين ينؤون عنه وتسخن أيضا حين اللقاء. فتأمل جيدا، هذا موقف من مواقف يبين لك هيئة الجند. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم ونظر إليهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه هي العقيدة التي تخالط شغاف القلب، التي حركت الشباب والشيبة، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يذكر لك خبرا عجيبا جدا لتعلم أن الناس لم ينطلقوا إلا من باب العقيدة كما في الصحيح. يقول كنت يوم بدر في الصف فوجدتني بين شابين صغيرين، يعني بين غلامين صغيرين، يا معشر الشباب تأملوا، بين شابين صغيرين، فوجدت لو أن كنت بين أضلع منهما، يعني أنني بين قوم كبار، لأن مقاتلة الصف يصطدم الصف بالصف، فإذا انخزل الذي بجواري قتلت لا محالة. فتمنيت لو أن كنت بين أضلع، بين يعني أكبر وأجسم منهما، لكنه لا يعلم أن هؤلاء هم الذين بالعقيدة التي علمهم إياها محمد صلى الله عليه وسلم يصنعون هذه الحياة ويصنعون هذا المجد. لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن، وانظر إلى المجد الذي شاد، إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا. أهم صغيران، لكن تأمل. قال فغمزني أحدهما أو قال جبذني أحدهما وقال يا عمي، شوف الأدب، يا عمي. قال فالتفت إليه، نعم يا ابن أخي. قال أين أبو جهل؟ طب هؤلاء أنصار ما شافوش أبو جهل أبدا، أين أبو جهل؟ فقال وما حاجتك فيه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. ثم غبزني الآخر فقال مثل ما قال الأول ولا غر، فالمدرسة واحدة والمائدة واحدة والمربي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم. فقال له الآخر مثل ما قال الأول. قال فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس يذهب ويجيء ويروح مضطرب. فقلت لهما هذا هو مرادكما هذا أبو جهل. انظر إلى هذه الروايات التي يقول فيها معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهم، يقول نظرت إلى أبي جهل يوم بدر فسمعت الناس من حوله ملتفين ويقول عكرمة ابنه أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني لا يستطيع أحد أن يخلص إليه، يقوم عنده مدججين بالسلاح، أو هذا الذي يقول قد علمت الحرب وخيهان الذي أنجبتني أمي حديثة سمي، ويقول ويرتجز بالشعر الذي يحكي فيه يعني النسر وكذا، ومع ذلك يحوطه ناس يحرسونه، لتعلم أن كلامهم كهباء في الهواء وكسراب بقيعة ليس تحت طياته شيء. فتأمل جيدا. قال معاذ بن عمرو فلما سمعت تلك يتفقه ويتعلم أو ينفق من ماله شيئا في دعوة إلى الله عز وجل أو صدقة على مسكين وفقير، ثم هو الآن يتمتم ويجمجم ويحمهم ويجعل هذه الشنشنة التي لا نعلمها إلا من أخزم، ويقول أريد أن أقاتل في سبيل الله، نريد أن نرفع راية الجهاد، أنت مسكين لم ترد الآن أن تتبرع بساعة من ليلك لله عز وجل، أفتتبرع في حومة الوغى بنفسك؟ هذا كذب وافتراء وغر غرك به الشيطان. تأمل جيدا. فلما سمع الخطر أقبل إليه، ما يريد إلا هذا الخطر، أبو الحكم لا يخلص إليه. قال فجعلته من همتي، فانقض عليه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه يقول ضربته ضربة، واستمعوا يا معشر الشباب، ضربة واحدة فقط لأن الطاعة قوي البدن. قال ضربته ضربة فقطعت نصف ساقه، أطنت بنصف ساقه مع قدمه حتى كأنها نواة انقذفت من راضخ. تعرف النقى المشمش، نوى المشمش كنا قديما نكسره ونخرج من داخله لبه، هذا كان لما تكسره بالزلطة ولا بالشيء الثقيل ينقذف ربما أصابك، أو كذلك العرب كانوا يكسرون النوى بحجر، فكان إذا ضرب بهذا الحجر تنقذف قطعة من النواة فيضرب بها المثل في الإيه؟ في الانقذاف والبعد. هكذا يقول معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، يقول فكأنها نواة انطلقت من راضخ، يعني انطلقت قدمه، ضربته ضربا قذفت قدمه حتى بلغت ما كنت أظن. قال كأنما نواة انقذفت من راضخ، وكان بجواره الليث الهصور الأسد المقاتل عكرمة رضي الله عنه قبل أن يسلم، عكرمة بن أبي جهل. قال فضربني عكرمة على حبل عاتقي ضربة قطعت يدي حتى تعلقت إلى جانب حقوي بجلدة. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف البشع، تعلقت إيدي اتقطعت وتعلقت في وسطه بجلدة وبتجرجل على الأرض. لو رأها الآن أمثال الرجال هذا، لو رأها في حلم، لم تحدث له، لو رأها في حلم في نومه لأغشي عليه أربعا ولا شابت نصيته. لكن تأمل إلى الرجال، فالأسد تعقب بعدها أشبالا، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فالأسد تعقب بعدها أشبالا. فقطعت يده يقول معاذ بن عمرو فلازلت أقاتل بها عامة نهاري، عامة النهار وأنا أقاتل بها، فلما آذتني عن القتال تمطيت عليها بقدمي فقطعتها، قطع رجله بإيده، قطع إيده برجله، فتمطيت لما حصل إيه؟ أنا بس عايزك تدقق. فلما آذتني عن القتال، مش حاضر قاتل، لا أستطيع أن أصل إلى الله، لا مش مشكلة إيدي بقى بس أصل إليك. فلما آذتني عن القتال تمطيت عليها بقدمي فقطعتها. وليست الشجاعة تعجل بأجل، وليس الجبن يؤخر بأجل، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج، كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. إن معاذ بن عمرو بن الجموح ذكر أهل التاريخ أنه مات في خلافة عثمان، يعني عاش كل هذا بيه وحده، مات في خلافة عثمان، لكن يعني ما مات من هذا الجرح. هذه حالة يا معشر الشباب لتنظروا إلى الشباب أمثالكم. يقول عبد الرحمن بن عوف كنت بين إيه؟ بين شابين حدثين 12-15 سنة، ومع ذلك كانت فيهم هذه العقيدة، فإن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. انطلق إليه رضي الله عنهما، كذلك أجهز عليه بعد ذلك في هذه التكملة معوذ ابن عفراء لما انطلق عليه انقض كالصقلين، فانطلق عليه معوذ ابن عفراء لما سقط على الأرض فضربه أكثر من ضربة حتى أثبت أبا جهل وحاله: أبا جهل فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا تنظرن إليه من صغر سني، لكن إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ما خرش أقطع رقبته. كذلك كأنه يرتجز بذلك إلى أبي جهل حينما أجهز عليه، ثم قتله بعد ذلك عبد الله بن مسعود نصرة من الله لابن مسعود، فإن أبا جهل كان قد ضربه وفي رواية قطع أذنه حينما كان في مكة وقرأ عليهم القرآن، فجاء إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له حينما صعد على صدره، قال في سخرية: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال ابن مسعود له، قال له أبو جهل: لمن الكر اليوم؟ قال ابن مسعود: لله ورسوله. ثم أراد أن يقتله بسيفه فلم يستطع، فسل من جنب أبي جهل سيفا كان قد سنه وسمه يقول: أضرب به عنق محمد. فكان أول مقتول به هو أبو جهل، حز رأسه ابن مسعود وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أتى به ينططها حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قتلت أبا جهل. فقال: فرعون أمتي أشد من فرعون موسى. اصطف الفريقان وتلاقى الجمعان، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من غير شيء بينهما، يتبارز هو مبارزة حرة، ثم بعد ذلك ينظرون الكرة لمن كان هذا يجحز الهمم ويفتر أيضا من الذين غلب صاحبهم ويجحز همم الذين انتصر صاحبهم، وكان يحمي المعركة والقتال. فخرج ثلاثة من الأنصار، فقالت قريش أو قال هؤلاء الثلاثة من قريش، قالوا: نريد أكفاء لنا من قريش، لا نريد لنا من الأنصار. فخرج إليهم الليوث، وتأمل جيدا واقرأ عن أجدادك، خرج إليهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، وخرج الحمزة بن عبد المطلب، وخرج علي بن أبي طالب. يعني الحمزة بن عبد المطلب هذا كان يقاتل بسيفين، يعني الناس جميعا معهم سيف واحد وهو كان يقاتل بسيفين. لذلك لما أسر أمية بن خلف بعد ذلك وجاء إلى عبد الرحمن بن عوف ولاذ به حتى يفتدي نفسه وولده علي، قال لي كان يقول لعبد الرحمن بن عوف: من هذا الفارس الذي كان يعلق ريشة نعامة؟ لأن الحمزة رضي الله عنه كان يعلق ريشة نعامة عند صدري، وكانت هذه علامة دارجة في العرب أن الذي يعلق شيئا ظاهرا، يعلق ريشة نعامة يجعل شيء ظاهر يجعله مختلف عن الناس، أنه كأنه يقول إلى الأشاوس المبارزين الكبار أن يأتوا فيقاتلوني، كأنه يدعو إلى المقاتلة ويدعو إلى يدعو الكبار منهم أن يقاتلوه. فقال: من هذا الذي علق ريشة نعامة؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أمية: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، كان يضرب الناس ويقول: أنا أسد الله وأسد رسوله. وفي الحقيقة المرء لا يستطيع أن يتجاوز مثل هذا المحقل، لا يستطيع أن يتجاوز مثل هذا المقطع، حتى أذكر نفسي وإخواني: هل يستطيع الرجل منا الآن أن يرتجز سيأخذ ثأر الله أنصار دينه فلله أوس آخرون وخزرج؟ هل يستطيع الرجل منا أن يقول: أنا أسد الله؟ هل تستطيع أن تفعل؟ إننا الآن في غاية الموضوعية، في غاية الموضوعية، وغاية الموضوعية هي التي تقول لك عند هذه المحنة أن الباب الذي قد فتح لك الآن هو باب الدعوة إلى الله عز وجل، والأصالة والرصانة في طلب العلم، ده الباب. فمن أراد أن يحلم فليحلم بعيدا عن واقعه، وليقبع في برج عاجي بعيدا عن عالمه. إنما أنت الآن ينبغي أن تكون واقعيا، والواقع يقول لك الآن أنه ليس ثمة باب لك إلا الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لنبيه في سورة الفرقان المكية من غير شك، قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو جهاد الحجة، هو الذي يصلح الآن. ومن الآن من هو لا يدري الشرك من الإيمان ولا من التوحيد، وربما أخطأ الإنسان في فقهياته وفي صلاته وفي أخص خصوصياته وهو لا يدري، فنحتاج لاجتهاد من طلبة العلم في الدعوة إلى الله حتى يعدون هذه القاعدة. فإذا أذن الله عز وجل ورفعت تلكم الراية المباركة خرج الأشاوس، خرج الأشاوس الذين يقدمون على الصقر وشعارهم اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انسلخ الوقت من تحت أقدامنا سريعا، ولا زالت غزاة بدر مكتظة بالدروس والعبر وأيضا بالأحداث المثيرة لأجدادنا وكذلك بالنتائج والفوائد. أسأل الله عز وجل من المخلصين ومن المخلصين، ولا أستطيع أن أفارق مقامي هذا حتى أرسل الآن سهما أرجو من الله أن يكون صائبا نصرة لإخواننا في غزة ونصرا لكل مستضعف من المسلمين، ألا وهو الدعاء. فلا يعجز عن الدعاء إلا عاجز، فما أثنيت على الله عز وجل فاسكتوا أو كرروا ما أثنيت به على الله عز وجل معي ثم أمنوا بعد ذلك على دعائي. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أهلك الكفرة أجمعين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم. اللهم اجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأعراض أبكار المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم لأراضي المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم اربط على قلوب إخواننا بغزة وغيرها من المسلمين المجاهدين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم كن للأيام واليتامى والأرامل والثكالى والملهوفين وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.